أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث وصايا الإمام الصادق عليه السلام، الحديث الرابع، وهو حول الفقرة الخامسة من وصية الإمام الصادق عليه السلام إلى أصحابه. وعنوان هذا القسم، عنوان هذا الدرس، وخاب كل جبار عنيد. في الفقرة الخامسة من وصية الإمام الصادق عليه السلام إلى أصحابه، التي أسهمت في تربية الأجيال باعتبارها كما تقدم الرقيم الثقافي الذي هو في مصاف عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر، ومصاف رسالة الحقوق للإمام السجاد سلام الله عليه. في هذه الوصية في الفقرة الخامسة منها يتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن موضوع بالغ الأهمية والحساسية، هو موضوع التجبر على الله. هذا الموضوع لأول وهلة نتصور أننا لا علاقة لنا به. التجبر كالتكبر وزيادة، يأتي الحديث عن الفرق بينهما. والمتجبرين، يعني نتعامل مع المسألة على أساس أن التجبر والمتجبرين هم الملعونون، هم الكفار، الحكام، الظلمة، الطواغيت. نحن شو خصنا بالتجبر؟ سنجد من خلال النصوص أن التجبر مرض عضال يضرب النفس البشرية، ولا ينجو منه إلا القليل. هذا القليل الذي نقرأ عنه في القرآن الكريم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معنى ذلك أن المؤمنين قليلون. هذا القليل هو الذي ينجو من مرض التجبر. سيتضح معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام يتحدثون عن أن الشخص الذي يبدو ضعيفا، فقيرا، لا شأن اجتماعي له، قد يكون جبارا في الأرض، جبار متجبر، يصدر الأحكام بطريقة لو كان يستطيع أن ينفذ لأحرق الأخضر واليابس، ولكنه قد يكون، بل ربما يكون الغالب، أن المتجبر لا يستطيع أن ينفذ تجبره، ولذلك يقتصر على الحدود الممكنة. الطريقة التي يتعامل معها. مثلا الزوج متجبر مع زوجته، إذا طلع لبرا بصير إنسان آخر، أو متجبر مع زوجته ومع جيرانه وبالحي، فإذا وصل على الحاجز اللي بفزع بخوف بتشوفه أنه كأنه دمث الأخلاق وإنساني صار من نوع ثاني، لكن كان متجبرا. ثم إذا رجع إلى البيت كيف يفتح الباب وكيف يقفل الباب وكيف يتصرف مع أهل البيت أهل بيته، بيرجع إلى التجبر. التجبر مرض إنساني يعصف بنا ويعدي يعدي يعدي يعدي، وقد نورثه أولادنا ويورثونه أولادهم، وتكون لنا حصة من أعمال أجيال بعيدة عنا. الفرق بين التجبر والتكبر أن التكبر استعلاء وتحقير، استعلاء للشخص وتحقير لغيره دون أن يفرض عليه شيء. بالتكبر في استعلاء وتحقير، ما في فرض على الطرف الآخر شيء. بالتجبر تكبر واستعلاء وتحقير وفرض على الآخر، يعني يريد أن يجبر الآخر بشيء، لذلك سمي التجبر. التجبر هو ترجمة العملية والتعبير العملي للتكبر مع اعمال هذا التكبر وفرض الانقياد على الاخرين بالاجبار. المتجبر اعمى ما بيشوف، ضراب السيوف كما يقال. المتجبر يبطش، يؤذي، يعقر الناس، يعقرهم، تعبير احد أهل العبادة، كلب عقور كرمكم الله، حبس نفسه في مكان العبادة حتى لا يعقر الناس. المتجبر هو هذا الحيوان العقور الذي ينتقل من فرض إجبار على شخص إلى فرض إجبار على شخص آخر. شغلته أنه صدر أحكام، اقطع رؤوس، هو كالجلاد، هو كالجزار، كالقصاب، دائما بجزر، دائما بأصب. من هو هذا؟ اللهم لا تجعلنا من هذا النوع. لكن العدوى خطيرة، والمرض الوباء واسع الانتشار. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خصوصا الثقافة المادية واللئمة المشتبهة، كلها وعوامل أخرى تتضافر في إنتاج الشخصية المتجبرة. ألا الثقافة السائدة بالعالم أن واحد يبني حاله شخصية متجبرة. الشخصية المتجبرة شخصية إدارية حازمة، بسمعك كلمة سمعوا 10. يعني الآن تنفق أموال طائلة في العالم لتربية التجبر والبطش، لأن المستكبرين والمتجبرين ما بقدروا يربوا إلا مستكبرين ومتجبرين. الحية لا تلد إلا حية. العجيب أنه نحن اللي بنقول عن حالنا متدينين ومشايخ وحجاج وإلى آخره، طيب كيف منعيش بجو التدين وثقافتنا ثقافة استكبار؟ بصير واحد بدل ما يلتزم بالمبدأ القرآني ادفع بالتي هي أحسن، يمضي عمره كله ولا يواجه بالتي هي أحسن، بل قد يمضي عمره كله ولا يعمل بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. بمثل بده عقل حتى يرد الاعتداء بنفس النسبة نفس المستوى بمثل ما اعتدي عليه. هذا الأمر يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى تحكم بالأهواء. قلنا بشكل عام نشتغل على أساس أنه أفتيناها ومسألة محسومة، وإذا المراجع والرسائل العملية بيظلوا يحكوا مليون سنة، اللي بيسمعني كلمة بدي مسح الأرض فيه، وإلا بيستوطي حيطه وأنا ضعيف. من أين جاء هذا الدين؟ من ذهنية التجبر الموجود فينا. قد يكون الطفل جبارا في الأرض، شرس جبار، وبيكبر على هالأساس وبيشوف بيه وأمه برضعوا التجبر والبطش بتعاملهم مع بعضهم وتعاملهم مع الجيران، يطلع شرس، درب على التجبر. لذلك مهما قال إياك نعبد وأنا عبد والعبودية، حكي ما له طعم نهائيا، مجرد كلام لقلقة لسان، لأنه متجبر. هذا فرعون، مولانا الشيخ فرعون، هذا الحج فرعون، الحج فرعوني، إلا من عصم الله. وهي ظاهرة مرضية خطيرة، ما أكثر فراعنة المشايخ، فراعنة الأساتذة، وفراعنة الدكنجية، وفراعنة السنجرية، وفراعنة الشوفيرية، وفراعنة الدكاترة، وفراعنة فراعنة فراعنة فراعنة، لأن الأصل التجبر. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، هؤلاء الخائبون. والمؤمنون يا علي أنت وشيعتك الفائزون، فائزون غير المتجبرين، لأن المتجبرين خائبون. ضرورة لا بد منها لكل شخص، لي ولك أيها العزيز، أن ندرس زوايا نفوسنا قبل يوم الحساب، قبل يوم الحساب. المتجبرون أبعد الناس عن الله عز وجل في يوم القيامة، كما يأتي معنا إن شاء الله في رواية، أبعد الخلق. يكتشف المتجبر يوم القيامة أنه أمضى عمره وهو يقول قربة إلى الله، الصلاة قربة إلى الله، هذا العمل قربة إلى الله، وكان الحكي كله كذب، لم ينوي القربة أصلا، لأن والعياذ بالله الله الذي يعبده هو الأنا. المتجبر لا يمكنه إلا أن يعبد أنا، لا يمكن أن يعبد الله. إذن ضروري جدا أن ندقق في زوايا النفس ومطاويها والحنايا، وندقق في المراقبة والحساب قبل أن نحاسب. الهدف ما هو؟ هدف التزكية. بس في ملاحظة مهمة جدا هون، تشتد الضرورة للمراقبة للنفس في حالة الخلاف والخصومات. المتجبر أعمى، لكن في حالة خصومة مع شخص يصبح أعمى العينين وأعمى القلب وأعمى البصيرة، ومثل ما ذكرت بالأول ضراب سيوف، مش بس أعمى، يبطش يمينا وشمالا، يرغي ويزبد، تجبر، يهدر. فضروري جدا نركز على البحث والتنقيب في زوايا نفوسنا، هل يوجد تجبر؟ مداش هالقد قصة تعب، تجبر موجود بس قداش حجمه، خصوصا في حالات الخصومات والخلافات. الفقرة الخامسة التي يتحدث فيها الإمام الصادق عليه السلام عن التجبر على الله عز وجل هي هكذا: وإياكم والتجبر على الله، واعلموا أن عبدا لم يبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على دين الله. الذي يبتلى بالتجبر على الله يبتلى هو نفسه، يتجبر على دين الله. يعني شو؟ يعني اللي مش موحد وهو مشرك يدخل في سياق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشخص لا يعرف الله، يتكبر عليه. هل اللي بيتكبر عليه بده يطيع أحكامه؟ أبدا، يتكبر على الدين. فإذا مش التكبر على الدين هو الذي يجعل الشخص متكبرا على الله، بل التكبر على الله، عدم الإيمان به، عدم توحيده، عبادة الهوى، هذا يجعل الإنسان متكبرا على الدين. فاستقيموا لله ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أجارنا الله، يقول الإمام الصادق عليه السلام، أجارنا الله وإياكم من التجبر على الله، ولا قوة لنا ولا لكم إلا بالله. ثم يدخل الإمام في بيان حقيقة ينبغي أن تكون واضحة. هذه الحقيقة خلاصتها قبل أن أقرأ النص، أن الله عز وجل إذا خلق الإنسان في أصل الخلق مؤمنا لم يمت حتى يكره الله إليه الشر ويباعده منه، وإذا كره إليه الشر وباعده منه يعطيه الله عز وجل صفات. وإذا كان الله عز وجل قد خلق الإنسان في أصل الخلق كافرا، هذا لابد وأن يحبب إليه الشر، وعندئذ يعطى صفات. طيب خلينا نوضح شو معنى أنه الله خلق الشخص مؤمن أو الله خلقه كافر. المعنى أن الله عز وجل يعلم أن هذا الشخص سيكون في النتيجة مؤمنا، فيخلقه على أساس أنه مؤمن، يعني بحسب عمله، بحسب عمل الشخص، وبحسب علم الله عز وجل. مش الله عز وجل يعطيه الإيمان والعياذ بالله اعتباطا وهذاك ما بيعطيه الإيمان أبدا. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، من قبل خلق الخلق يعلم أن هذا الشخص فلان الفلاني سيكون مؤمنا ويموت على الإيمان. فلذلك مهما شرق وغرب لما عندما يولد، مهما شرق وغرب، آخر شيء لابد أن يحب الإيمان ويعطى هذه الصفات التي سيأتي ذكرها. وإذا كان في علم الله أنه بالنتيجة سيكون كافرا، فإن الله عز وجل يتعامل معه بطريقة هو يستحق الخذلان بأعماله، يخذله، يكله إلى نفسه، فيصبح يحب الشر ويركض في أودية الشر. فأيضا تكون له صفات الآن يأتي الحديث عنها. بيقول الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد إذا كان خلقه الله في الأصل، أصل الخلقة، مؤمنا لم يمت حتى يكره الله إليه الشر ويباعده منه، ومن كره الله إليه الشر وباعده منه شو بصير فيه؟ بيكون له هالصفات الست اللي رح يجوا هلا. عافاه الله من الكبر أن يدخله والجبرية، يعافى من التكبر ومن التجبر. شو بصير إذا عافاه الله من التكبر والتجبر؟ شو بصير فيه؟ فلانت عريكته، طبيعته طبيعة لين. شايفين هذه الأواس اللي من أوسع بعضنا؟ اي نعم، مين شو بدك؟ شو عم تقول؟ خلصنا. هذا كله من التجبر، هذا من فيح جهنم، هذا ليس شأن المحمدي اطلاقا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا، وخلصني ومين أنت وشو بدك، ويصرخ صوته، ما بينسجموا مع بعضهم. هذا تجبر، تفرعون. شو التفرعون؟ نقرأ عن فرعون بالقرآن الكريم ونلعن فرعون والفراعنة. والتفرعون فينا أيها القلب، تفرعون فينا. ما في واحد إلا والتفرعون ضارب أطنابه. تدين شو هو؟ تدين تربية هذا الحيوان الشرس، ترويض هذه النفس الأمارة، هذا التدين. نفس الأمارة يعني تفرع، يعني تجبر. عافاه الله، هي الصفة الأولى اللي تعطى للشخص اللي يكره الله عز وجل إليه الشر. عافاه الله من الكبر أن يدخله، والجبرية فلانت عريكته وحسن خلقه. العريكة الطبيعة، طبعه، طبيعته، عجينته، طينته، من لينه، حياته مبنية على اللين. شايفين لما بشوفه فلاح أو عامل، شخص بيقولوا للناس إن جبر لي مستضعف، بس هو قطعة حب ووفاء ولين ورحمة. هي التدين. الأوسم يوم القيامة تعطى على هذا الأساس، مش على أساس بيعرف يحكي، وأنه إذا مشي والله هيك بيعمل كبكب وشغلي بالشارع واللي حواليه، أو أنه بمل الحي صراخه. الإنسانية، إنسانية يعني اللين، يعني الرأف، يعني الرحمة، يعني ما في شراسة. مش مثل الحي بتبخ تنفث السم وبتتسلل عساس شطارة وذكاء، أو أنه مثلا ما عجبته الشغلة فتقدح عيناه شررا وبزم هيك تم شكله إلى آخره. من أنت أيها الفرعون لتتعامل مع مخلوق على هذا الأساس؟ من أنت؟ وعيد شو ملائكة غلاظ شداد، وعيد شو مقامع من حديد، وعيد شو خذوه فغلوه. عيد التجبر، تجبر. لماذا بعث الأنبياء؟ لمواجهة التفرعون. طبيعي أنه مش رح يحكم مصر بزمن فرعون ألف فرعون، فرعون يحكم، ولا بيحكم دولة بزمن أي حاكم فيها نمرود ومتمرد إلا واحد. فالأنبياء بيواجهوا هالفرعون هذا على أساس أنهم يريدون مواجهة كل الفراعنة. بعد عفاه الله من الكبر وطلق وجهه، طلق الوجه الطلق، البشر، استقبال الناس بالبشر. طيب ما عندك قدرة على خدمة الناس، ما عندك قدرة على الإحسان إلى الناس، على الأقل واجههم بوجه طلق بالبشر. همومك وغمومك لفوق راسك، ما الآخرين همومهم وغمومهم كمان. بعدين إذا أنت موحد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مهما تدكدكت عليك المشاكل، ليس مع الله وحشة. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فلا أبالي. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. يا إلهي بتحبني؟ أنت تحبنا حبا لو فهمنا بعضه لذبنا خجلا. ارضى عني وأنا بأحسن حالاتي مهما كانت المشاكل، لا قيمة لها. المشكلة التي ينبغي أن نقف عندها معصية، إذا واحد عصى، لأن هذه المعصية قد توصله إلى جهنم. هذه بده يفكر لأجلها ولا يقر له قرار. لكن مشاكل الناس والدنيا والظلم من الظالمين المتجبئ، أبدا. هذا علو درجات للمؤمن، علو درجات. يوم القيامة في بعض الروايات الإنسان يكتشف الثواب الذي حصل عليه نتيجة ابتلاء بأمراض وما شابه، فيقول يا إلهي يتمنى لو أنه كان في الدنيا قد قرض بالمقاريض. أنه مثلا والله هل لي مرته عاملت له مشكلة معينة ومعقدة إلى آخره، بتمنى يومتها لو صايرة أكثر من هيك بكثير، لأنه يشوف علو الدرج العجيب. طيب، إذن الله عز وجل يكره إليه الشر فيعافيه من الكبر، ويكون وجهه طلقا يصير يتعامل الناس مع الناس بلين وحب، وصار عليه وقار الإسلام وسكينته وتخشعه، وورع عن محارم الله واجتنب مساخطه، ورزقه الله مودة الناس ومجاملتهم. شو معنى المجاملة؟ مش المنافقة النفاق، المجاملة يعني المعاملة بالجميل. ايه معنى المعاملة بالجميل؟ ايام زمان كانوا اهل بلادنا يجاملوا على الحصيدة او ما شابه، يعني بيجي واحد بيشتغل شغل جميل مع التاني، هذاك بروح، هذا معاملة بالجميل اسمه مجامل. هلا نحن عندنا المجامل مثل السياسة، السياسة صارت نفاق والمجاملة كذب ولف ودوران وتشبيح، ما لها علاقة بالتدين. هذه بعد هذا اللي الله عز وجل يعافيه من الشر يترك مقاطعة الناس والخصومات. هلا بتلاقي واحد منا إلا وعنده 20 أو 30 أو 40 أو 100 عدو، والعداوة درجات، هول مقاطعهم هذا مين تحكي معه، هذا أصحك تطلع فيه. هالمقاطعة والخصومات ما إلى مجال بقاموس المؤمن. فيترك مقاطعة الناس والخصومات، بيقول الإمام الصادق عليه السلام، ولم يكن منها ولا من أهلها في شيء. بيجي واحد مثلا لسلمان الفارسي، وطبعا متعلم من أهل البيت عليهم السلام، موجود هذا بسيرة الإمام السجاد سلام الله عليه، بسمعه كلام آسي 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 جدا، هو يعرض عنه، بيقول له إياك أعني، بيقول له وعنك أعرض. فاضين لها المشاكل. إن وراءنا عقبة كؤودا أنجزتها يوم القيامة فلن يضرني ما تقول، بيقول له سلمان، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول. خارجي واحد للتاني يقول له يا حيوان، يقول له صار حيوان وذئب، ما إلى قيمة أصلا. الخطورة أنه واحد يكون قليل العقل ويستخف عقله أو بقية العقل اللي عنده ويعمل مشكلة. على أي أساس هي المشكلة تترافق مع محرمات؟ هي المحرمات بتحاسب عليها يوم القيامة. أما كلمة إجا قال له يا حيوان، ما هو عارف حاله مش حيوان، أو عارف حاله أنه حيوان، لأنه الإنسانية بتغلب. فإذا هذا عم يحكي صح. هذا العقل، مش العقل أنه ما تستخير، لا، العقل بيقول لك استخير، اللي بيشغل عقله بيستخير، اللي ما بيشغل عقله ما بيستخير. وإن العبد إذا كان الله خلقه في الأصل كافرا، يعني في أصل الخلق، لم يمت حتى يحبب إليه الشر ويقربه منه، طبعا بحسب موازين العدل، يعني يكله إلى نفسه. فإذا حبب إليه الشر وقربه منه، شو بتصير صفاته؟ بتصير أولا ابتلي بالكبر والجبرية، بصير متجبر. طيب، صاحب شرح أصول الكافي المازندراني بيقول الكبر والجبرية، التكبر والتجبر، بيندرج فيهم جميع الرذائل، تندرج فيهما جميع الرذائل النفسانية. بعد شو بصير في هذا اللي ابتلي بالتكبر والتجبر وصار منشأ للأمراض النفسانية؟ فقسى قلبه وساء خلقه وغلظ وجهه. شايفين هذه الزعامة والقوة الشخصية اللي نحن نصرف على أساسها؟ هذه قلة الدين، هذه قسوة قلب، سوء خلق وغلاظة وجه. انه مثلا واحد بيقول له طيب خلص خلص بعدين بتجي، بعدين شو الحكي هذا؟ انسان هذا تقبل حدا يقول لك هيك انت؟ إذا غلظت وغلظ وجهه، كناية عن العبوس وتصعير الخد، إنه يعني هيك بتكبر على التاني، وعدم الانبساط وعدم البشاشة. بعد وظهر فحشه وقل حياؤه. ظهر فحشه، إنه بصير سهل عليه المسبات، الكلام البذيء غيره. هذا من علامات شو؟ انه متكبر ومتجبر. ممكن مثلا واحد عامل حاله الصور رواية وشيخ ودين وكذا، تصير مسألة ويصير يحكي مثل ولد الشارع، لأنه متجبر مش موحد. وكشف الله ستره وركب المحارم المحرمات فلم ينزع عنها بعد. وركب أو وأحب معاصي الله وأبغض طاعته وأهلها. ثم يختم الإمام الصادق عليه السلام: فبعد ما بين حال المؤمن وحال الكافر، سلوا الله العافية واطلبوها إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العافية من شو؟ العافية من التجبر، لكن نحن نتجبر كما نتنفس. الغيبة سببها التجبر، الخصومات سببها التجبر، الكذب سبب التجبر، الغضب سبب التجبر، عدم معاملة الناس بأخلاق حسنة سبب التجبر. وجعل التجبر هلا بيجينا خطورة التجبر فوق ما نتصور. هلا منيح أعطي فكرة عن خطورة التجبر. أما في الدنيا هلا خطورة التجبر في الدنيا، بعد شوي رح يجي خطورة التجبر في الآخرة، وكيف القيح والصديد الذي يكون في الآخرة هو تظهير التجبر، عصارة هذا التجبر، يعني غسلين والضريع وكالمهل يغلي في البطون غلي الحميم، بيرجع لشو؟ اللي كان عم يحقن حاله بالتجبر والتكبر، هذا المخزون كان معه في الدنيا ويراه في الآخر. لا خلينا عند خطورة التجبر في الدنيا. أولا المتجبر لا يهنأ بحياة. تعرفوا شو سبب مشاكلنا الأسرية؟ سبب مشاكلنا الأسرية تجبر. والمتجبر لا يهنأ، بيكون الشاب عم بفكر شو؟ انه بناء الأسرة وإلى آخره، والعش الذهبي والأحلام وفتاة الأحلام وفارس الأحلام، بعدين شو بصير؟ بصير نكد وتنغيص ومقاتلات ودق وعصري والحرب الباردة، تبنى البيت على أساس الحرب، إذا ما صار طلاق على أساس الحرب الباردة. ليش ما بتتهنى هالأسرة؟ التجبر، التجبر عند اثنين، إلا من عصم الله. الغالب هذا، هذا فرعون وهذه فرعون، فرعونين كيف بدهم يجتمعوا؟ لم يسلما وجه القلب إلى الله وإلى رسول الله للعمل على أساس الأخلاق الفاضلة. الأخلاق بيرتاح، سوء الخلق أحد العذابين بالروايات. شو يعني أحد العذابين؟ يعني في عذاب جهنم وعذاب الدنيا، شو هو؟ سوء الخلق. طيب المتجبر لا يهنأ في بحياته نهائيا بعد، ولا يحبه أحد، فهو في عذاب دائم بعد. التجبر شرك لأنه عبادة الهوى. التجبر شو هو؟ عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بيكون واحد صغير عامل شغلة فراخ شويخ شيخ، بس هو متجبر فهو مشرك، هو يعبد هواه. يعني بحسب الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب الذي اتخذ إلهه هواه يتكبر على الله، لأنه معتبر حاله هو الله والعياذ بالله. الله عز وجل بيقول له هذا أذاك ادفع بالتي أحسن، بيقول له ما حزرت، أنا بدي أخذ حقي بإيدي وبدي مسح الأرض فيه، وإلا الناس بيستوطوا حيط. هون بيكون عم يتكبر على الله ولا لا؟ طيب المتجبر يتكبر على الله وزيادة. الذي اتخذ إلهه هواه يتكبر على الله، بس المتجبر يتكبر وزيادة، لأنه إلنا الزيادة شو هي؟ الزيادة أنه يفرض على الآخرين شيئا، المتجبر بيقول الحق هيك ولازم تشتغل هيك، ويعمل تكبره بإصدار الأحكام التي يجب أن تطاع لأنه يرى نفسه هو الحق، هو القانون، هو الصح وغيره غلط، واللي مش عاجبه هيك يصطفل. وما أكثر أنه نعمل نحن أو نشوف أنا حر مش عاجبكم اصطفلوا، هذا تجبر، هذا تفرعون. المؤمن ما بيحكي هيك، وعباد الرحمن، عباد الرحمن مش هيك بيتصرفوا. أنا لله عبد، شو يعني أنا لله عبد؟ اللي بيشتغل هيك مش عبد، بيشتغل هيك فرعون. الفراعنة منين بيكونوا هول؟ عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم. طيب المتجبر على الناس هو في الحقيقة متجبر على الله. كيف الحكي؟ يعني مثلا اللي بتكبر على أولادك متكبر عليك ولا لا؟ واضح تكبر عليك، ما عم يراعي لك حرمة. المتجبر على الناس هو يخالف أحكام الله في التعامل مع الناس، ما بده يرد على الله عز وجل أنه يعامل الناس بالإحسان. آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والأيتام، وآخر ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام النساء والأيتام، والنساء ببيوتنا خدم بدون أجرة، تجي الشغالة من برا بتاخذ من الضمانة قديش والكذا وشهرية، المرأة ولا شيء ولا شيء، غصبا عنها بلا تشتغل. نعتبر هذا أخلاق؟ وهي المرأة أيضا تعتبر حالها مظلومة وحرام، شو عم تدور على حقوقها؟ شو هي حقوقها؟ ولا شيء، مش العلم والعبادة، لا الفخفخة والديكور عادة والأكل والطبخ وفن الطبخ وهذا الغباء. طيب وأيضا تتفرع عن المرأة على زوجها إذا مش قدامه بغيابه، وتتفرع عن في علاقاتها مع النساء. طبعا درجة الفرعنة مختلفة، أحيانا بيكون يعني على قاعدة أنا ربكم الأعلى مثل ما قال فرعون، وأحيانا بدرجات أقل. المتجبر على الناس هو في الحقيقة متجبر على الله تعالى، لا يراعي أحكام الله عز وجل. هذا المعنى لازم نتأمل فيه، المعاصي نتيجة التجبر على الله، يعني مخالفة أحكام الله ناتج عن التجبر على الله، مش بالعكس. مش انه واحد يعني لأنه يعصي يصبح متجبرا، لا هو متجبر فيصبح يعصي. هيك فينا نفهم كلمة الإمام الصادق عليه السلام، واعلموا أن عبدا لم يبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على دين الله. هلا بدي أعطي فكرة عن خطورة التجبر وتجسمه في الآخرة، وأترك البقية إلى حديث آخر. التجبر في الآخرة خطير جدا. في عنا هالآيات الثلاثة من سورة إبراهيم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. من هو هذا المتجبر العنيد؟ في تلازم بين التجبر والعناد. دعاء كمال بتمر عبارة هيك صغيرة بس ياريت منفكر فيها كل عمرنا، وأن تخلد فيها المعاندين. هؤلاء الاثنين اللي بتقاتلوا بالشارع عيد العناد، سواء كان على أفضلية المرور اللي هيك اليوم واحد قتل واحد الأشرفية لأنه مدعوم من بعض المسؤولين، قتل واحد على مسألة مرور، أو أي مسألة تانية، الخصومات بالبيوت هذه كلها من أنواع التجبر، وسببها العناد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. شو هذا الماء الصديد؟ العالم المحقق المصطفوي في كتاب التحقيق في كلمات القرآن، أكثر من 12 مجلد هذا الكتاب، بيقول الصديد القيح الخارج من الجروح، وهو تجسم التجبر والتعنت. التجبر بيفرز، هو التجبر هو صديد. هذا الصديد يتجرعه يوم القيامة، لأنه هيك بالدنيا كان تعامله مع التجبر ومستأنس بالتجبر وعم يتغذى على التجبر، تظهر صورته، كان يشرب هذه الجرع. بيقول وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى، فيشرب جرعة فجرعة ولا يتمكن من جعله سائغا له. بشوفوا قديش هو ما بينشرب، بس بالدنيا كان يستأنس فيه. ويتهيأ له الموت، وتقبل عليه أسبابه وشدائده وما هو بميت، ويبقى حيا. بيقول هذا بحسب ظاهر اللفظ. وأما من جهة عالم فوق المادة، فالتجبر والتعند يتجسمان متناسبين لذلك العالم، ويظهر منهما ما يكون كفيفا صديدا قيحا ظلمانيا في عالمه. إذن المتجبر بده يشرب من هذا القيح اللي هو التجبر، لكن في صورته هناك. كيف الغاز بيكون بالأنين اللي منعب القداحة منها بيكون سائل، بس هو غاز، هو نار. التجبر بالدنيا تجبر، في الآخرة قايح صديد يتجرعه ولا يستسيغه، لأنه هو هيك، هو لا يستساغ، بس بالدنيا كان يستأنس فيه. والتغذي منه والأنس به والتلون والتكيف به وتجرعه وتحمله في غاية الشدة والكلفة ونهاية الزحمة، وهو العذاب الأليم. وهذه حالة ليس فيها نور ولا حياة ولا سعة ولا روحانية ولا رحمة، وهم متوغلون في آثار عالم المادة. مين هن؟ المتجبرين. تأتي بقية الحديث ووقف مع الروايات حول التجبر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء اليمن والبحرين والحجاز والعراق والشام، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.